بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 31 دية الرجلين. أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية وفي الواحدة نصف الدية، لحديث عمرو بن حزم وعمرو بن شعيب المتقدمين، وثبت ذلك عن علي رضي الله عنه، وجاء عن عمر رضي الله عنه بسند ضعيف. المسألة 32 قدم الأعرج ويد الأعسم. الأعسم هو الذي عنده عوجاج في الرسغ، ففي رجل الأعرج ويد الأعسم الدية كاملة، لأن ذلك ليس عيبا في قدم ولا كف، لا يزال ينتفع من قدمه. فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما، وهو مذهب الشافعي والحنابلة. وقال بعض الحنابلة: فيها ثلث ديتها كاليد الشلاء. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يصح في المغني ولا يصح، لأن هذين لم تبطل منفعتهما فلم تنقص ديتهما بخلاف اليد الشلاء. نعم، الصحيح أن فيها الدية كاملة لأنها ما زالت لها منفعتها الكاملة، وإن كان نفعها أقل، ففي أعضاء الإنسان نفسه اليسرى أقل نفعا من اليمنى. قال المسألة 33 أصابع اليد والقدمين. طيب، ما يتعلق بدية الرجل من أين؟ من الكعب أو من المفصل أو من الساق أو من الركبة؟ فإذا قطع رجله من نصف الساق كم فيها؟ نفس ما تقدم معنا في اليد. نعم، نفس ما تقدم في اليد ففيها الدية، نصف الدية، حتى وإن زاد من الساق وإن كان من الركبة. فإذا اعتدى على قدمه من الكعب ثم دفع الدية، وبعد أيام اعتدى عليه هو أو غيره وقطعها من الركبة، كان فيها نصف دية أخرى. لكن الأماع قطع رجل كاملة. نعم يا خالي، الزيادة فيها حكومة. نعم، كما تقدم في اليد. فليس فيها قصاص لأنه لا يمكن القصاص، وإنما له حكومة، يحكم العدول بذلك. وحكم العدول يكون بإلحاقها بأقرب ما جاء فيه النص، بأقرب مثيل لها، بأقرب مثيل لها مما جاءت فيه النصوص الشرعية. قال المسألة 33 أصابع اليد والقدمين. عامة أهل العلم على أن دية الأصابع 10 من الإبل لكل إصبع، ثبت ذلك عن علي وعمر رضي الله عنهما، وهو قول مسروق وعروة ومكحول والشعبي والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني لا نعلم فيه مخالفا إلا رواية عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلث غرة، الغرة مقدرة 5 من الأصابع فقط، عبد أو أمة مقدر 5 من الإبل، 5 من الإبل، فثلث الغرة معناها 2 إلا قليل، ناقتان إلا القليل. وفي التي تليها باثنتي عشرة، السبابة 12، وفي الوسطى 10، وفي التي تليها 9، وفي الخنصر 6. وروي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتبه النبي صل الله عليه وسلم لآل حزم وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الأبيات أخذ به وترك قوله الأول. وعن مجاهد في الإبهام 15، وفي التي تليها 13، وفي التي تليها 10، وفي التي تليها 8، وفي التي تليها 7. قلت أثر عمر ومجاهد ثابتان كما في مصنف ابن أبي شيبة عبد الرزاق سنن البيهقي، أثر عمر من طريق سعيد بن مسيب عنه، وفي الأثرين في 12. وحجة القول الأول بأن كلها 10 حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهاق. عن ابن عباس رضي الله عنهما دية أصابع اليدين والرجلين 10 من الإبل لكل أصبع، وهو حديث ثابت، وجاء في كتاب عمرو بن حزم ذلك، وجاء في حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وهو مذكور في البلوغ سيأتي. قال المسألة 34، الأصبع الزائدة. أكثر العلماء على أن فيها حكومة، يعني رجل عنده 6 أصابع اعتدي على أصبعه الزائدة سواء كانت بعظم أو بدون عظم، فيها حكومة. وقال أصحاب المذاهب الأربعة وأبي ثور وغيرهم. ونقل عن زيد بن ثابت بسند منقطع أن فيها ثلث دية الأصبع، وخالف ابن حزم فقال فيها 10 لعموم الحديث. الأقرب أن فيها حكومة لأن أصبع زائدة. المسألة 35، دية الأنامل. دية كل أصبع مقسومة على أناملها، وفي كل أصبع 3 أنامل إلا الإبهام ففيها أنملتان، ففي كل أنملة 5 من الإبل. هذا مذهب أحمد والشافعي أي في الإبهام. وقال مالك هن 3 أنامل أيضا إحداهن باطنة. الواضح أنها 2 في الإبهام، مقسومة إلى قسمين فقط، أما 3 باطنة ما ليس الظاهر. ووجيب بأن الاعتبار بما ظهر وهو الصحيح، تنبيه المقدار الذي يستحق الدية من الرجل من الرجل هو مفصل القدم، وما زاد فكما تقدم في اليد، ما زاد الخلاف فيه كما تقدم. والذي اخترناه أنه إذا قطع الزيادة مع أصل القدم فما فيه إلا دية الرجل لا زيادة فيها، وإن اعتدي عليه باعتداء ثم اعتداء آخر كان في الاعتداء الآخر حكومة. تنبيه آخر، إذا اعتدى الرجل على ظفر أخيه المسلم ففسد وسود فلم يثبت في تقديره حديث مرفوع، ولكن ثبت بإسناد صحيح كما في المصنفين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع. ففيها كم يعني دية الأصبع كم؟ 10 من الإبل. فالظفر إذا أفسده عليه فيها ناقتان كثيرا. وبذلك أخذ أحمد وإسحاق. قال أبو عبد الله وفق الله فيه حكومة سواء نبت أو من لم ينبت، وهو قول مالك والشافعي بن المنذر والله أعلم، لأنه لم يثبت فيه حديث مرفوع، وأثر ابن عباس اجتهاد منه رضي الله عنه. المسألة 36، دية الذكر. أجمع أهل العلم على أن في الذكر الدية لما جاء في كتاب عمرو بن حزم وفي الذكر الدية، وثبت ذلك عن علي رضي الله عنه وجاء عن غيره، وإذا أشله ففيه الدية سواء كان ذلك في ذكر الصغير أو الكبير. تنبيه النص جماعة من السلف أن الدية تستحق بقطع الحشفة وما زاد، وأما ما نقص عن الحشفة ففيه حكومة. وقال بعض الشافعية فيما زاد حكومة. وقال بعض الحنابلة الشوكاني تستحق الدية بقطعه كاملا وفي النصف النصف ثم بحسابه، وهذا أقرب والله أعلم. نعم هذا أقرب. المسألة 37 دية الأنثيين، ومما ينبه عليه وقد تقدم أن هذا فيما يتعلق بالخطأ دية فقط، أما الجناية العمد ففيها القصاص، وإن تراضوا على أكثر من هذه الدية فلهم ذلك في حالة العمد، يقول أنا ما أريد للقصاص فأرضوه بزيادة، أرضوه مثلا بدية كاملة أو بدية ونصف ديتان حتى رغي عن ترك القصاص فلا بأس. خطأ وعمد. هو خطأ وعمد الجناية. هي الدية. الدية كم؟ الزائدة ما فيها قصاص. لا ذكر مع زائدة حتى بنفس المكان. لا بأس. أما أن تقطع عليه أصبع يعني أصلية مقابل زائدة هذا ليس بقصاص. هذا ليس بقصاص. فما معه إلا الأرش. قال المسألة 37 دية الأنثيين. عامة أهل العلم على أن فيهما الدية، لما جاء في كتاب عمرو بن حزم وفي البيضتين الدية، وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة ثبت منها أثر علي رضي الله عنه، وأكثرهم على أن كل واحدة فيها نصف الدية. وقال سعيد بن مسيب في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث، لأن من اليسرى يأتي الولد فهي أكثر نفعا. وأجيب بأن ما وجبت الدية في شيئين منه، وجب في أحدهما نصفها كاليدين وسائر الأعضاء، وتستوي دياتها مع اختلاف نفعها، وإذا رضت الأنثيين ففيهما الدية. والرض معنى ربطها. حتى تذهب منفعتهما أيضا فيه الدية، لأنه أذهب منفعة الخصيتين. المسألة 38 ذكر العنين. أكثر أهل العلم على أن فيه الدية كاملة، لأنه عضو سليم في نفسه غير مأيوس من جماعه. وعن أحمد رواية أنه لا تكمل فيه الدية، وقول قتادة والصحيح القول الأول. المسألة 39 ذكر الخصي. من أهل العلم من قال فيه الدية كاملة، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية وابن المنذر، لأن الخصية يستطيع الجماع ومنفعة الذكر باقية فيه. ومنهم من يقول لا تجب فيه الدية كاملة، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق وأحمد في رواية، لأنه قد ذهب منه النسل والجماع يذهب في الغالب. والصحيح القول الأول. الحديث عام لم يخص عنينا من سليما من خصية فيه الدية. قال مسألة 40 ثدياء المرأة. نقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على أن فيهما الدية، لأنهما عضوان فيهما منفعة عظيمة مقصودة، وفي الواحدة منهما نصف الدية. المسألة 41 حلمتا الثديين. ذهب الشعبي والنخعي وأحمد والشافعي إلى أن فيهما الدية، لأن بذهابهما تذهب منفعة الثديين. وقال مالك والثوري إن ذهب اللبن وجبت ديتهما، وإلا وجبت حكومة بقدر شينه، وهو قول قتادة، وهذا القول أقرب والله أعلم، بمعنى إن كانت الجناية قد عطلت المنفعة، قطع الحلمتين فعطلت منفعة الثديين ففيه مدية، وإن كان شانه فقط ففيه حكومة، ما زال اللبن يستمسك. قال المسألة الثانية والأربعون: إن ضربهما فأبطل نفعهما وأصبح اللبن يخرج منهما. من أهل العلم من قال فيه حكومة ومذهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من قال فيه الدية وقول مالك والثوري وقتادة وبعض الحنابلة. نعم استاذ، إن صارت المنفعة باطلة ما يصلح للبن ولا يمسك اللبن فليس ببعيد وجوب الدية، ليس ببعيد، لأنه أفسد عضوين، والله المستعان. قال المسألة الثالثة والأربعون: ثدياء الرجل الثندوتان. من أهل العلم من قال فيهما الدية كثديي المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي في قول، ومنهم من يقول فيهما حكومة، وهو قول النخعي ومالك والشافعي في ظاهر المذهب وابن المنذر، لعدم وجود دليل على التقدير، ونفع ثديي المرأة أعظم من ثدي الرجل، وهذا القول والصحيح والله أعلم، من فيهما حكومة. المسألة الرابعة والأربعون: دية الأليتين. نقل ابن المنذر الإجماع على أن في الأليتين الدية، وفي الواحدة منهما نصف الدية. المسألة الخامسة والأربعون: دية الصلب. عامة أهل العلم على أن في الصلب إذا كسر ولم ينجبر الدية، لحديث الباب وفي الصلب الدية. وقال الشافعي: ليس فيه الدية إلا أن يذهب مشيه أو جماعه، فتجب الدية من أجل ذلك لا من أجل الصلب. القول الأول أقرب الله أعلم، وغالبا أن إذا انكسر الصلب ستذهب معه، يذهب معه نعم المشي، لأن الأعصاب في الصلب، فربما يصير مشلولا القدمين، والله المستعان. على كل الصلب بنفسه في الدية ولو لم يذهب مشي، للحديث الوارد في الباب وفي الصلب الدية. قال المسألة السادسة والأربعون: إذا ضرب في بطنه فصار لا يستمسك الغائط، أو في المثانة فصار لا يستمسك البول. قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني فيه الدية، وبهذا قال ابن جريج وابو ثور وابو حنيفة، ولا أعلم فيه مخالفا، إلا أن ابن أبي موسى ذكر في المثانة رواية أخرى فيها ثلث الدية، والصحيح الأول لأن كل واحد من هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة ليس في البدن مثله، فوجب في تفويت منفعته دية كاملة كسائر الأعضاء المذكورة. المسألة السابعة والأربعون: دية العقل. فيه الدية كاملة عند أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه بإسناد ضعيف، وعن زيد بن ثابت بإسناد حسن، وجاء فيه حديث مرفوع عن معاذ بن جبل وشديد الضعف، وقد ذكرناه في مسألة دية السمع وكيف يزيل عقله، كيف ستكون الجناية حتى؟ نعم تخويفه حتى يجن أو بضربة بالرأس. المسألة الثامنة والأربعون: إذا تلف أكثر من عضو أو أكثر من حاسة بجناية واحدة. ذكر أهل العلم أن الدية تتعدد بالأعضاء والحواس التالفة، وجاء عن عمر رضي الله عنه كما في مصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أنه قضى في رجل رمى رجلا بحجر فذهب سمعه ولسانه وعقله وجماعه، فقضى له بأربع ديات، ولكنه أثر ضعيف منقطع. وعن مالك في مسألة: إذا قطع الأذن في مسألة إذا قطع الأذن فذهب السمع أن فيه دية واحدة فقط، وخالفه الجمهور فقالوا فيه ديتان، دية الأذن ودية السمع. وعن أحمد رواية وعن الشافعي قول فيما إذا جنى على صلبه فذهب جماعه ومشيه فيه دية واحدة، لأنه منفعة عضو واحد كاللسان، ولا صح عنهما أن فيه ديتين، وهو الأقرب والله أعلم. قال المسألة 49، دية الترقوة والضلع. الترقوة هي العظم الذي يمتد من النحر إلى الكتف من الجانبين، فللإنسان ترقوتان، والضلع معروف يعني أعلى عظم الذي يلتقي عند النحر، هذه تسمى ترقوتان. ترقوة ما نعم تمتد إلى الجهة اليمنى، وترقوة إلى الجهة اليسرى، يلتقيان عند النحر، هذه ترقوة. والذي تحتها تسمى أضلاع، من اليمين ومن الشمال أضلاع. نقل عن زيد بن ثابت أن في ذلك بعيرين، وفي العظمين أربعة، وفي العظمين أربعة، وإسناده ضعيف، قال به الخرقي. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن في الترقوة والضلع بعير واحد، يعني قوله في العظمين أربعة يعني إذا كسر عظما آخر مثل عظم الفخذ، عظم الساق. وانكسار العظم غير قطع الرجل أو قطع اليد، العظم ينكسر ثم ينجبر. قال وذهب جماعة من أهل العلم لأن في الترقوة والضلع بعير واحد، صح ذلك عن عمر رضي الله عنه، وقول سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وأحمد وإسحاق، وقول للشافعي وحجتهم أن عمر رضي الله عنه قضى بذلك، ولم يصح عن غيره من الصحابة خلافه. قال جماعة من أهل العلم في ذلك حكومة، وهو قول مالك والشافعي في الأشهر عنه والحنفية ومسروق وابن المنذر. ونقل عن عمرو شعيب أن وجب في ذلك الدية. قال الصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي، والله أعلم ما ذهب إليه مالك والشافعي أنه في حكومة، أفضل ما يحكم به وما جاء عن عمر أنه فيه بعير. نعم فيه حكومة، ولكن لا شك أن تقديم حكم عمر في المسألة هو الذي يقضى به، إنه قضى ببعير. فعمر رضي الله عنه لعله أيضا قضى به من حكومة وليس توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهد فحكم به بذلك تقديرا. عظم واحد في كل عظم منها بعير. قال مثلا 50، عظم الزند. أين الزند هذا؟ في الذراع، ما في العضد. الذراع فيها عظمان يلتقيان هنا وبينهما فراغ، هنا فراغ ما في عظم، هنا زند أعلى وزند أسفل، هذا يسمى زند. فهنا فراغ، هنا هناك لو عظمها يلتقيان في المرفق ويلتقيان عندك، لقد رأيت هيكل تراه. قد جاء في الحديث الضعيف حديث علي قال انكسرت إحدى زنديا، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. هذا ضعيف، لكن قول إحدى زندية هذا المراد. قال مذهب الحنابلة أن الزند فيه عظمان، كل عظم فيه بعير واحد، ونقل ذلك عن عمر رضي الله عنه بسند منقطع. ومذهب مالك والشافعي والحنفية أن فيه حكومة، وهذا هو الصواب لعدم وجود دليل على التحذير وإلحاقه بما جاء في حكم عمر رضي الله عنه في الضلع قريب، يعني من باب الحكومة وليس من باب أنه منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل 51، سائر العظام غير ما تقدم. أكثر أهل العلم على عدم التقدير، وقدر بعض الحنابلة دية الساق ببعيرين وكذلك الفخذ، والذي يظهر أنه حكومة لعدم وجود دليل يعتمد عليه في التحديد. المسألة 52، من قطعت يده في سبيل الله فقطع رجل يده الأخرى. نقل عن الزهري أنه قال يغرم له دية كاملة، وهو مقتضى قول بعض الحنابلة، والجمهور على أن عليه دية قطع اليد فحسب، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.